السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يسعدنا ويشرفنا في هذه الليلة المباركة، ليلة يوم عرفة، أن يتحفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني حفظه الله تعالى بكلمات طيبة شيقة مباركة، أسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يبارك له في نفسه وماله وأهله وذريته، وأن يجعل هذه الخطوات يلقاها يوم يلقى ربه عز وجل. ويتفضل الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء مشكورا ماجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الفريضة العظيمة وفي هذا النسك الإسلامي الذي هو ركن من أركان الإسلام، أن يجمعنا برحمته في جنات عدن، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، وهو من أزكى العبادات ومن أعظم القربات، ويكفي فيه أنه استجابة لدعوة الله، فإن الله عز وجل لما أمر إبراهيم أن يبني البيت، وطبعا إبراهيم بنى البيت للمرة الرابعة، فإن البيت بني إلى الآن 10 مرات، المرة الأولى بنته الملائكة، والمرة الثانية بناه آدم عليه السلام، والمرة الثالثة بناه أحد أبناء آدم، والمرة الرابعة بناه إبراهيم. ولهذا يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فهم ما أسسوا، وإنما رفعوا كأن في أساس. ويقول سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني حددنا، بمعنى أن البيت موجود من قبل أن يأتي إبراهيم. فلما فرغ من البناء دعا الله، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعوة إبراهيم، فما من مسلم في بقعة من بقاع الأرض إلا وقلبه يحن ويهوي ويتمنى أن يرى هذا الوادي وأن يرى هذا البيت. بل في بعض البلدان الإسلامية تجد الواحد منهم يرتب حياته ويجمع المال وتحويشة العمر من أجل أن يحج، وإذا جاء اسمه وهو يتقدم كل عام، لأن القرعة هناك في البلدان ليس مثلنا في السعودية، روح سجل وامش، لا قرعة، وإنما إذا جاء اسمه وطلع فإنه يقيم الأفراح أنه قبل، رغم ما يتهدده من المخاطر، خصوصا في الزمن الغابر. فقد كان الناس في الماضي يجيبون داعي الله ولا يترددون رغم المتالف والمخاطر التي يتعرضون لها، فقد كانوا يموتون في القفار ويعطشون ويجوعون، وتهاجمهم الحيوانات المفترسة في الغابات وتطيح بهم الرواحل وينقطعون، وكانوا يعني في البحار يموتون، ومع هذا كانوا يأتون. وفي هذه الأزمنة أيضا هناك مخاطر للإنسان، وهناك خروج على مألوفاته وعاداته، ومع هذا يأتي ويتمنى أن يأتي كل سنة، لما في ذلك من قربة ومن طاعة ومن ثواب عظيم. فإن استجابتك لله تعني عبوديتك، ولهذا كان شعار الحج: لبيك اللهم لبيك ومعنى لبيك أي أستجيب لك يا ربي، وهذه كلمة ما تقولها إلا لأحب الناس إليك. إذا دعاك أبوك تقول لبيك، وإذا دعتك أمك تقول لبيك، هذا من البر. لكن ما فيها اللهم لبيك، اللهم لبيك هذه لله وحده. ولا مانع أن تقول لزوجتك لبيك إذا دعتك، فإن هذا من العشرة بالمعروف. لأن بعض الناس إذا دعت امرأته أو دعاها تجيب بصوت يعني عنيف، أو هو يدعيها باسم يعني سيء، قد لا يدعوها حتى باسمها. بعضهم يقول يا مرة أو يا ولد، في ولد ولا حرمة، إيه نعم، أو يا حرمة أو يا هو. ليش؟ ليه ما تقول يا فلانة يا أم فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عائشة ويقول يا عائش، وخيركم خيركم لأهله، والذي ما في خير لزوجته وأولاده ما في خير للآخرين. وإذا دعتك زوجتك وقلت لها لبيك، إيش في؟ في مشكلة؟ قلت لواحد من الناس قال أقول لها للمرأة لبيه؟ والله ما أقوله، قلت بكيفك، لأن قلبه جاف والعياذ بالله. فالمسلم يقول لبيك اللهم لبيك، ثم يؤكد التوحيد الذي جاء من أجل تحقيقه، فيقول لبيك لا شريك لك لبيك. جميع الآلية والمعبودات في قلبي سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء كانت معنوية أو حسية، كلها مرمية وراء ظهري، لا شريك لك لبيك. إن الحمد تحمده على نعمة الإسلام، وتحمده على نعمة العافية في الأبدان، وتحمده على نعمة الرزق يأتيك رغدا من كل مكان، وتحمده على نعمة التوفيق إلى هذا النسك العظيم. إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذا هو شعار الحج. يأتي استجابة لمن؟ لدعوة إبراهيم. فإن الله عز وجل قال لإبراهيم بعد أن أتم بناء البيت، قال أذن في الناس يجون البيت هذا يحجون، قال ربي وما عسى صوتي أن يبلغ إذا صحت في الناس، من يسمعني؟ قال أذن وعلينا البلاغ. فصعد على جبل أبي قبيس الذي فوق الكعبة وقال أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا بيته. قال فسمعه من في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء إلى يوم القيامة. فكل مسلم قلبه يحن إلى هذا الوادي مهما كان، حتى ضعف الدينه، إلا أن عنده رغبة أن يحج. ومرة كنت وأنا في السويد بلد أوروبي أشارك في دورة علمية قبل سنوات، فتعرفت على أحد السويديين كان يعمل مهندس، أسلم له 6 سنوات مسلم. فلما عرف أنني مئت من مكة استأذن وجلس معي كثيرا، وكان يسألني ويقول أنا أحس برغبة قوية أبغى أجي إلى الحج، وكل مرة أتقدم ما يعني الحظ إلى إمني. فسألته قلت من متى هذا الإحساس جاءك؟ قال منذ أسلمت. قلت وقبل الإسلام؟ قال قبل الإسلام ما كنت أدري أصلا أني في مكة ولا أني في كعبة ولا. فشوفوا كيف الإسلام يجعل في قلب الإنسان رابط إلى هذا البيت. واجعل أفئدة من الناس، مو كل الناس، أفئدة، أفئدة من؟ المسلمين، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وهذا واضح، أهل مكة يعرفون هذا، أنه ما من ثمرة في الدنيا إلا وفي مكة أحسن منها. حتى البلدان المحيطة، الطائف جنبنا وقريب، ثمار الطائف كلها نأكلها في مكة قبل يأكلونها في الطائف، وغيرها من البلدان الأخرى. وهذه استجابة لدعوة إبراهيم. يأتي الحاج إلى هذا الحج لينال الثمرة وليحصل على الجائزة، والثمرة عظيمة والجائزة نفيسة، ترتاح لها وتطلبها وتريدها كل نفس مؤمنة، ألا وهي الجنة التي أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، وأن ينجينا وإياكم من النار. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وطبعا السلعة غالية، ولذا لابد أن يكون الثمن المدفوع غالي. يقول ابن القيم في النونية، يقول يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف ولا تعطلت، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة لينالها ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي ترنو إلى رب العلا في طاعة الرحمن. ولذا ثمرت الجنة عظيمة وثمنها غالي غالي. ومن أعظم ما تدفعه ثمنا للجنة طبعا بعد رحمة الله عز وجل، لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا أنت، ويعرفون عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد بيسوي مثل شغله في العبادة، كان يتفطرت أقدامه من القيام، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذه الثمرة هي الجنة، لكن لمن ما قال الحاج له الجنة، الحج المبرور، هذا قيد عظيم وهو شرط في نيل هذه الجائزة، أن يكون حجك مبرور. وكيف يكون الحج مبرورا؟ بخمسة أمور أرجو أن يعني نتنبه لها، ولا يكون حظنا من الحج أن نجي ونروح. بعض الناس إذا حج عود قال والله زحمة سيارات وقطارات وخيام، والله مطوف معنا ما شاء الله عليه وراعي حملة، إما أكرمنا ولا أهاننا، بس هذا الذي فاهم من الحج. لا، الحج رحلة إيمانية، الحج مدرسة تربوية، الحج نقلة، نقلة من حياة إلى حياة، من حياة الشرود والبعد عن الله إلى حياة الاستجابة. ولذا تقول لبيك، إيش معنى لبيك؟ لبيك بس في الحج وبعدين بعد الحج تقول لا لبيك ولا سعديك أرجع على وضعي؟ لا، لبيك خلاص من ذا الحين إلى أن تموت وأنت لبيك. لبيك في الحج، ولبيك في الصلاة، ولبيك في الزكاة، ولبيك في الصوم، ولبيك في الإيمان، ولبيك في بر الوالدين، ولبيك في صلة الأرحام. بعض الناس يقول لبيك اللهم لبيك وهو عاقل أمه أبوه، والعاق لا خير فيه، لأن الله قرن العبادة والبر في أكثر من موضع في القرآن. يقول عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدين وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويش وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي، ويش ولوالدي إلي المصير. انتبه، خطر، حقوق الوالدين جريمة، بل من أكبر الكبائر. في حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، والثاني ها وعقوق الوالدين. شوفوا مثل الشرك، لأنك يجب أن تطيع الله بالتوحيد وتطيع أبوك وأمك بالبر. والبر شو؟ ما هو بر؟ إحسانا، إحسان مرتبة أعظم من البر، أن لا تخرج على أمرهم حتى ولو كانوا مشركين. وإذا كان كافر ومشرك ما يجوز تعقه، لأن الله قال وصاحبهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني بالشرك. لكن في المعاملة وصاحبهما في الدنيا معروفة، إلي مرجعكم، إذا كانوا كفار أو عصاة الله الذي يعاقبهم، أنت لست مسؤولا عن معاقبتهم، أنت مسؤول عن برهم وعن الإحسان إليهم حتى بأبسط الألفاظ. ولا تقل لهما أف أف، هذه ما هي كلمة كاملة، هي بس علامة تضجر وتأفف، يعني ما انت راضي. لا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا يبرز دورك، لأن بعض الأبناء يقول والله أبويا عنيد، أبويا ضدي، أمي عنيدة. أصلها لا يبرز دورك في البر إلا مع الأبو العنيد ومع الأم العنيدة، أما الأبو الزين قد أنت غصبا عنك بتبره. ليش؟ لكن ما معك إلا أبوك، إيش رأيك في أماكن لاستبدال الآباء والأمهات؟ إذا أبوك ما هو زين حطها في كرتون ووده لمحل استبدال الآباء وقل هبوا لي أبون ثاني على مقاسي، ما معك إلا أبوك، إنه زين في حظك وإنه شين. فدورك في البر، فأنت تلبي لله في كل شيء، في الأرحام وتلبي لله في جميع أوامره، تلبي لله في عينك لبيك يا ربي ما عد أنظر حرام، لأن من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، وخاصة في الحج. إن بعض الناس تجده يحج وما عينه إلا مثل الدرابيل على النساوين، مسكين هذا. والله يقول فلا رفث ولا فسوق، يعني ما في معاصي، وهو قاعد يطالع في وجيه النساء. لبيك في الله، لبيك يا ربي في أذني، هذه أذن من الله أعطاني ما أعصي الله ولا أسمع بها حرام. لبيك ربي في لساني ما أنطق به إن شاء الله فيه زور، ولا أشهد به زور، ولا أغشاه فجور، ولا كذب، ولا غيبة، ولا نميمة، ولا سباب، ولا شتائم، ولا شيء. لسان ذاكر، لسان طاهر، لسان رباني، ما يقول إلا خيرا. لبيك يا ربي في يدي ما أمدها على حرام، لبيك في قدمي ما أمتح مني إلى حرام، لبيك في بطني ما ينزل فيه حرام، لبيك في فرجي ما أطأ بحرام، لبيك ربي في كل شيء. هذا معنى الحج الصحيح المبرور. فالحج المبرور لا يكون مبرورا بسهولة، وإنما بخمسة أمور. الأمر الأول الإخلاص والتجرد وقصد العمل وجه الله، وهذا مطلوب في كل عمل، لأن الله لا يقبل عمل فيه شرك. ألا لله الدين إيش الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فاعبد الله مخلصا له الدين. لكن في الحج يتأكد، ليش؟ قالوا لأنه عمل ظاهر، وقد تمتد الأبصار إليك، وقد تتكلم الألسن، ويقولون حجيت وحجيت كل سنة تحج، فيدخلك العجب أو الرياء. فلا، انتبه، الناس ما ينفعونك. وأحب الأعمال إلى الله أخلصه وأصوبه وأدومه. فإذا كان عملك خالص فهذا مبرر أن يكون حجك مبرور. الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع خذوا عني مناسككم. فعليك أن تتعلم كيف تؤدي نسكك على الوجه الشرعي الصحيح، وتتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بالأركان لزوما، والذي ما يجيب أحد الأركان حجه مردود. ثم تأتي بالواجبات وجوبا، وإذا ما سويت واحد عليك دم. ثم تأتي بالسنن ما استطعت، وبعد ذلك يصير حجك مبرور إن شاء الله، لأنك تابعت النبي صلى الله عليه وسلم. الأركان أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة اللي بعد عرفة، وسعي الحج. هذه أربع أركان، من فقد واحد منها فليس له حج. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني الحج أهم أركان الحج عرفة، لكن لا يغني عما سواه وإن كان هو المهم. هذه الأربع أركان. الواجبات سبعة واجبات: الإحرام من الميقات. لا كما يفعل بعض الناس، يدخل مكة بدون إحرام. ليش؟ قال بيمسكوني في النقطة. إيش هذا؟ أنت جاي تحج ولا تزور؟ وبعضهم يحرم فإذا قدوا عند العسكري لبس الثوب وحط الغطرة على القبعة ونخز بالعقال عشان يمشي، فإذا مشى خلص، وقال بحط أطعم ستة مساكين. على من تضحك يا أخي؟ الإسلام يعلمك، والحج يعلمك الصدق، ويعلمك البر، ويعلمك الطاعة. وما يسنه ولي الأمر من أنظمة تعين على أداء الحج واجب الطاعة، لأنه من المصالح المرسلة التي ترك الشرع وأرسلها للحاكم علشان يرعى مصالح الناس ومن مصلحة الناس. إنه ما يحج الواحد إلا بتصريح. ليش؟ لأنه لو ترك الباب على الناس وحجوا كلهم ماذا يحصل في الحج؟ يمكن ما تدركون أنتم. أنا أدرك قبل أظن 20 سنة، أظن سنة 1409 أو 8، ما كان فيه ذيك الأيام 5 سنوات لا لحجاج الداخل ولا للمقيمين، وإنما الأعداد اللي تيجي والناس كلهم يحجون مع بداية التنمية. في تلك السنة أظنه حج أكثر من 10 مليون، فامتلأت منى وامتلأت العزيزية وامتلأت الششة وامتلأت جميع أنحاء مكة، مساجدها وطرقاتها وأرصفتها وشوارعها، خلاص وانتهت المخزونات من الأكل والتموين، حتى اشتري القرص الواحد بعشر ريال وعلبة الماء والله بعشر ريال شريناها. فلو ترك الحبل على الغارب للناس يأتون لكانت مفسدة. أليس من المصلحة أن ينظم الأمر؟ لابد. وهل الدافع لحج الناس الآن كل سنة كل سنة كل سنة بعضهم يحج وهو جاهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بس، قالوا أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فإذا حجيت فرضك خلاص يا أخي أعطي فرصة لغيرك إلى بعد خمس سنوات كما صحح ذلك وأفتى به العلماء. فلا بد أن تأتي بتصريح وأن تأتي عبر حملة. ليه؟ لأنه منى ما عاد في مكان، كل منى الآن متر واحد ما تلقى عشان تحط خيمتك فيه، ما في إلا خيام موزعة على المطوفين وعلى أصحاب الحملات وشوارع للناس المارة، تجي تنام في الشارع. وهل هذا النوم في الشارع يليق بك كمسلم؟ وهل هذا عمل حضاري يرضاه الله لعباده؟ لا. أن ينام الرجل بجام المرأة ويقعدون في الشارع ويقولون هذا لا يليق أصلا. والله ما تعبدك بهذا، بل كلفك بالحج حينما تستطيع، والاستطاعة أن يكون عندك فلوس تدخل في حملة. ما عندك فلوس لا تحج يا أخي، ليش تتحمل نفسك شيء ما حملك الله؟ ليه تزور وتجي بثياب وتسوي كلام وتجي تؤذي المسلمين وتنام في طرقاتهم وتقول والله أبغى حج؟ والله قد أعفاك أصلا. بل قال بعض أهل العلم إن الذي يحج بدون تصريح وبغير حملة مشكوك في صحة حجه. وبعضهم قال إن كان فريضة فلا، نسأل الله أن يغفر له، لكن إن كان نافلة هذه مصيبة أيها الإخوة. فلا بد أن يكون الإنسان طائع للنبي صلى الله عليه وسلم في أخذ المناسك. الإحرام من الميقات هذا إيش؟ ها، واجب. أول الواجبات إحرام من الميقات. اثنين، المكث بعرفة حتى غروب الشمس هذا واجب، المبيت بمزدلفة واجب إلى صلاة الفجر، ورخص الشرع للضعفة والنساء ومن يقدمون خدمات للحجاج ومن في حكمهم أن يتعجلون بعد منتصف الليل، لأنك أنت في أتوبيس أو في حملة وفي نساء يبغون يتعجلون، حكمك حكمهم تمشي معهم، إلا إذا تبغى أن تتأخر فلا يجوز لك أن تمنعهم من التعجل، وإذا تأخر وتجي على كيفك ما في مانع. المبيت مزدلفة هذه ثلاثة. بعدين رمي الجمرات، الجمرة الكبرى يوم النحر والثلاث في اليومين الذين بعده. وطبعا من تعجل في يومين يعني بعد يوم النحر، لأن بعض الناس يفهم يومين يعني يوم العيد والثاني ويمشي، لا، يومين، لأن يوم الأول اسمه يوم النحر ليس من أيام التشريق، أيام التشريق تبدأ بالعادي عشر. هذه رمي الجمار. بعدين الحلق، حلق الرأس بعد رمي جمرة العقبة هذا واجب، وفيه ثواب وفيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أنه قال للناس يوم عرفة يوم في منى يرحم الله المحلقين، ولم يدعو للمقصرين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المحلقين، ودعوة النبي مستجابة، لو دعا على أمه لأهلكها الله. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين، فأكد الدعاء ثلاث مرات. ما ودك بالدعوة هذه؟ بشوية شعر تحطه بعد أسبوعين يعود مثل ما كان؟ والله إني أعتبره من الحرمان إن بعض الناس يعي إلا يقصر كذا ولا يناله الدعوة. طيب والمقصرين يا رسول الله في الرابعة؟ قال والمقصرين، لكن ما قال يرحم الله المقصرين، وإنما عطفهم على المحلقين. فاحلق ولا تتردد. ليش؟ قالوا لأن في الحلق خضوع وفيه مظهر من التذلل والعبودية لله، أن تبل راسك وتخضع رقبتك وتحلق شعر راسك هذا عظيم جدا، ولك بكل شعرة حسنة. كم يعد شعر راسك؟ وإذا كان راسك أصلع مثلي ما في شعر فلك بكل شعرة حسنة من أصل ما كان معك، ما يضيع ربي عليك شيء. ومرة كنت في أحد الحج نحلق أنا وأحد المشايخ، وكان راسه مثل الشجرة، شجر شعر واجد، وأنا راسي ما فيه إلا شوية هنا وهنا. فقلت للحلاق كم الحلاقة؟ قال 10 ريال. قلت وهذا؟ قال 10 ريال. قلت ما هو سواء، أنا راسي ما في شعر وهذا شوف كيف راسه. قال كله سواء، الفاضي مليان، يحسب أنه يليس. قلت الفاضي مليان، الله المستعان. فاحلق شعر راسك ولا تتردد. صحابة أمروا بحلق رقابهم في سبيل الله فحلقوها. وبعض الشباب كان معنا في إحدى المرات يقول يا شيخ ودي إني أحلق لكن والله ما أقدر. قلت ليه؟ قال أنا دوبي تزوجت وخاف أروح عند المرأة إذا شافتني أصلع تختلع مني وتنفر مني. قلت لا بالعكس، إذا شافتك أصلع في عبادة والله تنبسط منك، فلا أحلق ولا يهمك. فالحلق مطلوب وهو واجب، هذا 4. الخامس المبيت. السادس المبيت بمنى ليالي التشريق. والحمد لله أنتم معكم مخيم تباتون فيه، الذي ليس له مخيم يبيت أغلب الليل من أوله أو من آخره. السابع وهو الأخير طواف الوداع. هذه اسمها إيش؟ واجبات، ما فيها تنازلات ولا مساومات، لابد يجيبها، واللي ما يجيبها يجبرها بدم. هذه 7. السنن لا ينبغي أن تهمل، يعني بعض الناس يقول هذا سنة يعني ما له قيمة. لا، من الذي سنه؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن إذا غلبت على تركه ولم تستطع فتكون مضطر، مثل المبيت هذه الليلة في منى والصلاة هذه الأوقات الخمسة، هذه سنة. من قدر عليه وعنده إمكانية زيكم الحمد لله فهذا فضل، إنك بتصلي وبتذكر الله وبتقرأ القرآن وتتلبس بالإحرام. من غلب عليه ما عنده إمكانية إنه يجي منى ولا يستطيع وقال والله أنا بطلع عرفات طوالي، نقول ما في مانع. ليه؟ لأن السنة يمكن أن يعفو الله عنها إذا كان الإنسان عاجز عنها ولا يترتب عليها شيء، لكن من قدر عليها ففي ذلك أجر عظيم. إذا سويت هذا الكلام فإنك بهذا تكون صاحب حج مبرور وسويت الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط الحج المبرور أن تبتعد كل الابتعاد عن المعاصي والذنوب، وأن تتشبه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول في القرآن فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق المعاصي، وإني لا أعجب والله بعض الناس يدخن وهو حتى محرم. واليوم والله رأيت وأنا رايح، كنت رايح لقناة المجد قبل المغرب وإذا في حاج والدخان في يده هو محرم، فمسكته قلت أنت محرم يا حاج، والإسلام حرم عليك الطيب فكيف تبيح لنفسك الحرام الخبيث؟ فمسكين رماه، قلت ارمى مرة ولا تعود إليه. قال إن شاء الله. وأذكر أنني مرة في سنة من السنوات كنت أرمي الجمرات بعد العشاء فشاهدت حاجا يرمي الجمرة بيمينه والسجارة في شماله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فمسكت يده قلت يا حاج إيش تسوي؟ قال أرمي. قلت من ترمي؟ قال الشيطان. قلت شوف الشيطان بيدك، هذا الشيطان ما هو ذاك، هذيك جمرة، هذاك حجر بني شاخص لإحياء رمز لإشعار بتمرد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وأمه ماجر على وسوسة الشيطان، وانت قاعد تسلم على الشيطان وترمي الشيطان، شوف التناقض. فالرجل سبحان الله رجل موفق رماها طوالي، بعد ما غلقت أنا طمعت فيهم شفته استجاب، قلت له إن شاء الله ما تشيله. قال والله ما أشيله لأنها بعد جديدة، وبعض الناس وده تروح روحها ولا تروح عادها طويلة، يبغى يغلقها مرة وهي سم في نيكوتين في شر. قلت وإن شاء الله ما تدخن بعدين؟ قال والله ما أدخن بعدين. قلت بيجيك صداع، صداع وهي الفترة الانسحابية هذه اللي تعود الإنسان الدخن. قال كم يوم؟ قلت 3 أيام بس. قال خليني أدوق 3 أيام، ما أنا دايخ طول عمري. صدق، يقول أنا دايخ. المدخن الآن ليش يدخن أصلا؟ علشان الصداع، كل ما داخ سكتها بشقارة. يقول أدوخ ثلاثة أيام ولا أدوخ طول عمري. ورجعت أنا وياه إلى المخيم وكان رجلا فاضلا وقال والله يا شيخ أنت غسلتها من مخي، والله هذا شيطان. فهنا حتى يكون حجك مبرور جرد نفسك وتب إلى الله، ومن أعظم ذلك التدخين. خلي رحلة الحج رحلة ولادة جديدة لك في حياة طائعة. المعاصي، المحافظة على الطاعات سواء في الحج أو بعده، يعني علامة قبول حجك أن تكون بعد الحج غيرك قبله. أما إذا رجعت بعد الحج وانت انت ما تبدلت، الله يغفر ذنبك وتعود في الذنوب، معنى هذا كأنك تقول يا ربي حتى لو غفرت أصلي بعود، وهذا ما ينفع. الرابع أن يكون الزاد الذي حججت به طيبا حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن هنا جاء التأكيد في الشرع على ضرورة الكسب الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وعلى تحريم الكسب الحرام، الربا والرشا والاختلاس والسرقات والغش في المعاملات، كل هذا حرام ما يجوز. وليس ينفعك أيها الإنسان أن تكون ثريا وذروتك من حرام، لأن أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا كان مالك حرام إذا صليت ما يقبل الله صلاتك. يقول من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. وإذا رفع الرجل اللقمة إلى فمه من حرام لم تقبل له صلاة 40 يوم علشان لقمة، كيف عشان كيس ولا عشان آلاف الريالات؟ طهر نفسك من الحرام وكن طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ولا ينفعك إذا كان دخلك حرام أنك تتصدق أو تبني مساجد أو شيء، فإن الله لا يقبل. رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رجلا يسرق تفاحا، يسرق التفاحة ويتصدق بها، يأخذها من الناس ويعطي الفقراء. فقال له مالك كيف؟ قال أسرق فتكتب سيئة وأتصدق فتكتب 10، تروح واحدة مقابل واحدة يبقى لي 9. شوفوا العقلية التجارية. قال قاتلك الله ما أجهلك، تسرق فتكتب واحدة سيئة وتتصدق فلا يقبل الله منك. ليه؟ لأنها خبيثة. يعطي ربي أجرها لمن؟ لراعيها، راعي التفاح. ما تضحك على ربي. فبعض الناس يقول لا الحمد لله أنا أفعل الخير وأنا أبني المساجد وأنا أتصدق. نقول هل أصل المال حلال حتى يقبل الله منك؟ أما إذا كان حرام لا. يقول إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ولهذا الحج كثير أو الركب كثير والحج قليل، اللي توفرت في حجهم هذه الشروط. الخامس والأخير أن يكون الرفيق صاحبك طيب، والحمد لله لقد توفر هذا بعد تنظيم الحملات. فإننا نعرف وقد كنا في الماضي نحج ونجي وكل واحد يركم له خيمة في أي مكان في منى ويصلي هو وزوجته فقط، ما أحد معه، ولا نسمع محاضرات ولا نسمع دروس ولا نجد مساجد نصلي فيها جماعة. الآن الحمد لله يسر الله هذه الحملات، وبعض أصحاب الحملات عنده يعني دافع إيماني ويعطي للجانب الدعوي أهميته، مثل صاحب هذه الحملة جزاه الله خير، فإنه يلح على المشايخ وعلى العلماء ويدعوهم ويوفر لهم الأماكن الطيبة من أجل أن يشاركوا الحجاج ويشاركوا مع الحجاج في التوعية، فيخرج هذا المخيم ليضيء حياة كثير من الناس. ولا أستطيع أن أحصي من حصلت له الهداية عن طريق هذا المخيم، وأقابلهم بالعشرات ويذكروني تعرفني؟ لا والله. قال أنا من حجينا معكم سنة كذا في مخيم النور، والله يا شيخ أنا من ذاك المخيم خلاص والحمد لله. وبذا يأخذ المخيم هذا إن شاء الله يعني صفة النور التي هو اسمه، فله من اسمه نصيب، لكن نبغاه نور على نور، يوفر للحجاج كل الخدمات التي يشترطونها. ما نبغى نور بس يوفر لهم محاضرات ودروس ويخليهم جائعين ولا يجيب لهم أي طلبات، لا، نبغاها كلها، خير الدنيا والآخرة. ولا يعذر طبعا صاحب المخيم أو غيره، لا يعذر. ونحن إن شاء الله نتوقع من صاحب المخيم أنه يوفر كل شيء، لأني وأنا اليوم أصلي هناك شفت البرتقال والتفاح والعنب واليوسف والش اسمه هذا الكيوي هذا اللي كنا في إيران. ايوه والكيوي هذا والله قلت هذا ما عدا حج، هذا اصبحت رحله، هذه نعمه من نعم الله علينا، وقدامي ثلاجه مليانه بهذه العصيرات، فتشوفني قلبي مره مع العصير وقلبي مره مع الصلاه، حتى اني اقترح انهم يبعدونا من تو المصلين. لكن نقول جزاء الله خير ونطلب المزيد، يعني ما نعذره، نقول نطلب المزيد باسمكم انتم، انا اصلي ضيف، لو ما اعطاني شيء فكثر خير يوم حطني في الخيمه. اي نعم، لكن اقول باسمكم نطلب المزيد ونطلب يعني توفير كل ما من شأنه اسعاد الحج، وايضا على الحاج انه اذا تاخر شيء لامر طارئ الا يعني يشغل ذهنه ويشغل باله، لانه يدخل هذا في الجدل، في الجدل لما يقوم ايش بما اعطانا، هذا حقنا، هذا فلوسنا، اعطونا، يدخل في الجدل، والجدل ربما يفسد عليه الحج. اي نعم، واذا تقصر او قصر شيء فربما الله عز وجل اراده من اجل ان تنال اجرا، فإن كل ما تبذل من جهد في الحج يكون الأجر على قدره، كما جاء في حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك، كل ما بذلت جهد أكبر، كل ما دفعت فلوس أكثر، كل ما كان ثوابك عند الله أعظم. هذا هو الحج المبرور الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من ينال هذا الثواب، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا مقبولا، وأن يردنا إلى أهلينا سالمين غانمين مقبولين ومأجورين غير مأزورين، وأن يوفق ولاة أمرنا ومن وفقه الله لخدمة الحجيج من رجال الأمن ومن رجال وزارة الصحة ومن جميع أجهزة الدولة، أن يوفقهم على أداء هذه الخدمة العظيمة، وأن يعينهم ويتقبل منهم، وأن يجعل كيد من يريد هذه البلاد أو هذا المشعر أو هذه الأماكن من يريدها بشر، أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره في تدبيره، وأن يهتك ستره ويفضح أمره ويجعله عبرة للمعتبرين، وأن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الاستقرار ونعمة الدين ونعمة الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأكتفي بهذا لأنني أعرف أن أصحاب هذا المخيم اللي فيه الصلاة دائما أنهم يتعبون وأنهم يعانون، لكن إن شاء الله أن أجركم أحسن من أجر الغرف الثانية اللي لحالهم. إيه نعم، ليش؟ لأنهم هناك يرقدون ما عنده، لكن أنتم تسمعون غصبا عنكم. إيه نعم، فيؤجر المرء وهو كاره، فأنتوا لا ما عليكم، بيمدينا على النوم، هل حب نرجع نرقد لين نتفقع روسنا؟ والله أعلم، والسلام عليكم.